أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النور: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذه السورة 24 من كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، وهي سورة النور. واسمها سورة النور لما ذكر الله عز وجل فيها من قوله سبحانه: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، الآية. السورة من السور المدنية اتفاقا أنها كلها نزلت بالمدينة، ونزلت في أسباب، وسيأتي البعض من هذه الأسباب. الآيات عددها 62 آية على العد الحجازي، وعلى العد الحمصي 63 آية، وعلى عد باقي القراء 64 آية. وقلنا الخلاف هيكون في آية أو في آيتين، الخلاف بين العلماء في الوقف، أين وقف النبي صلى الله عليه وسلم، فيعتبر أنه رأس آية، ولا يعتبر أنه مكمل للآية التي قبلها، فعلى ذلك هي الآيات. ولكن الذي يفصل في الآية إن هنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر هنا وقف، وهذا رأس آية فيعد هذه آية، والذي يقول لا هنا وقف فقط وليس برأس آية فيعتبر هذه مكملة للآية التي تليها، وهي هي نفس الآية. بدأها الله سبحانه تبارك وتعالى بقوله: سورة أنزلناها وفرضناها. من كل القرآن قد نزل من عند الله سبحانه، وكل القرآن قد فرض علينا ربنا سبحانه أن نعمل بما فيه من شرعه سبحانه، ولكن اختصت هذه الآية أو هذه السورة بكونها فيها ذكر أحكام عظيمة يحتاج إليها الناس من العفاف والستر، فذكر الله عز وجل فيها الأحكام الشرعية في أمر العورات، وأنه ينبغي على الإنسان أن يحفظ عورته، ولا يحل له أن يقع في الزنا، فإذا وقع الإنسان في الزنا فيستحق الحد الشرعي له. تحذير من مصايد الشيطان ومكايد الشيطان للإنسان: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فالشيطان يدعو الإنسان لأن يقع في الفواحش، يزين له الفاحشة حتى إذا وقع فيها صار الإنسان في كبيرة من المعاصي، وضيع نفسه إلا أن يتوب الله عز وجل عليه. فيها ذكر الزاني والزانية، وكيف أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة زانية مشهورة بذلك إلا أن تتوب إلى الله عز وجل، والعكس كذلك، المرأة العفيفة لا يجوز لها أن تتزوج برجل عاهر زان مشتهر بذلك، فإن تاب تاب الله عز وجل على الجميع، وجاز أن يتزوج الرجل من المرأة بعد التوبة. فيها أيضا الإنسان الذي يقذف غيره بهذه الفاحشة، وكيف أمره، وكيف تكون عقوبة هذا الإنسان القاذف. والأصل إن الإنسان لا يتكلم في أعراض الغيب، الأصل الإعراض عن الأعراض، فإذا تكلم فيها فإما يتكلم بخير وإما يسكت. فإذا وقع في أعراض الناس ورماهم بهذه الفاحشة استحق أن يعاقب عقابا يردعه ويردع أمثالهم ممن يتكلمون في ذلك، فيجلد هذا الإنسان 80 جلدة على كونه يقذف إنسانا بأنه زنى وأنه وقع في هذه الجريمة. كذلك الرجل لو أنه رمى امرأته بهذه الجريمة، ويصعب على الرجل أن يأتي بشهود، ويصعب عليه أن يداوم العشرة مع امرأة قد رآها وقعت في هذه الجريمة، يبقى على ذلك نزل الله عز وجل شريعة الأمر هذا، أن الرجل يتلاعن هو امرأته، على ما يأتي في تفصيل ذلك في هذه السورة الكريمة. ذكر الله عز وجل فيها أيضا كيف يتعامل الإنسان مع ربه سبحانه وتبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وكيف يواظب على صلاته صلته بربه سبحانه وتبارك وتعالى وطاعته لله عز وجل التي تكسبه نورا في قلبه وزيادة في إيمانه على ما يأتي فيه. فهذه سورة النور التي ذكر الله عز وجل فيها هذه الأحكام وغيرها. كتب عمر رضي الله عنه إلى أهل الكوفة يأمرهم بأن يعلموا نساءهم سورة النور. كان الصحابة يهتمون بهذه السورة جدا، يتعلمها الإنسان ويعلمها زوجه ويحفظها لامرأته ولأولاده. فكان عمر يكتب إلى أهل الكوفة علموا نساءكم يعني أزواجكم وكذلك بناتكم علموا نساءكم سورة النور. وكذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها مثل ذلك إن الأمر بتعليم سورة النور. قال سبحانه سورة أي هذه سورة عظيمة أنزلناها نزلت من عند رب العالمين وفرضناها أي فرضنا عليكم الأحكام التي فيها أن تعملوا بها أن تتعلموها أن تأمروا بها أنفسكم وغيركم. وفرضناها هذا الفرض من الله سبحانه وتبارك وتعالى، فرضنا عليكم هذه السورة أن تعملوا بما فيها وغيرها من القرآن أيضا مفروض علينا أن نعمل به بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن اختصت هذه السورة لما فيها من أحكام عظيمة يحتاجها كل الناس من أحكام الستر والعفاف. قرأ الجمهور سورة أنزلناها وفرضناها، وقرأ ابن كثير المكي وأبو عمرو البصري وفرضناها. سورة أنزلناها وفرضناها أي نزلنا هذه السورة من عندنا، نزلت مقطعة في الإنزال ما نزلتش كلها مرة واحدة، وكأنها مأخوذة من الفريضة وكأنها القطعة، ومنها الفرائض علم الفرائض علم المواريث كأنه تقطيع الأنصباء، هذا له النصف وهذا له الربع وهذا له كذا، ففي تقطيع الأنصباء. ومنها فرضة القوس الحز أو الثلمة اللي تكون في آخر القوس يربط فيها الوتر، فكأن الفريضة كأنها القطعة المقطوعة من الأحكام اللي مأمور أن نعمل بها. فسورة أنزلناها قطعناها في الإنزال فرضناها نجوما نزلت من عند الله عز وجل آيات حتى اكتملت السورة. قال وأنزلنا فيها آيات بينات، أنزلنا في هذه السورة فهي سورة عظيمة، وكلمة سورة معناها في اللغة المنزلة الشريفة. السورة مأخوذة من ذلك أنها ذات منزلة عظيمة ووقع عظيم في قلوب المؤمنين، ولها القدر العظيم عند الله عز وجل وعند المؤمنين، فسميت السورة سورة لشرفها وأنها نزلت من عند رب العالمين سبحانه. قال وأنزلنا فيها آيات بينات أي واضحات في دلالتها لعلكم تذكرون، كأن المعنى تتذكرون ما نزل من عند الله يذكركم ربكم فتعملون بهذا الذي ذكركم به. وفيها قراءتان في كل القرآن، كلمة تذكرون تأتي فيها قراءتان، قراءة حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف تذكرون، وقراءة باقي القراء تذكرون في كل القرآن أو كل ماذا جاءت فيها كلمة تذكرون، فيها القراءتان تذكرون وتذكرون. لعلكم تذكرون أصلها تتذكرون ما نزل من الأحكام، فلا تنسون ذلك ولعلكم تعملون بما جاء من عند الله سبحانه. والتذكر عكس النسيان، والنسيان قد يكون طبيعة في الإنسان وقد يكون عمدة، الإنسان ينسى الشيء لم يخطر على باله غاب عنه، وهذا يعذر فيه ان الله تجاوز به عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والنسيان قد يكون بمعنى معاملة الشيء معاملة المتغافل عنه، وهنا فيها العقوبة على الإنسان الذي يتعامل مع كتاب الله عز وجل وشرعه على هذا الأمر أنه ينساه يعني يهمله ويتركه، فالنسيان يأتي بمعنى الترك كما قدمنا قبل ذلك. فهنا في الآية من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. النسيان هنا بمعنى ترك العمل بما فيها، ترك العمل، وإلا الذي نسي غصبا عنه ما هوش قاصد لهذا الشيء هذا معذور، لكن الذي يتعامل مع القرآن بتغافل عنه إنه يرى الآيات أمامه ومع ذلك لا يعمل بما فيها يبقى تعمد الترك، هذا النسيان بمعنى الترك لكتاب الله عز وجل وراءه ظهرية، هو ذا اللي بيستحق يوم القيامة أن يعامل معاملة أن المنسي. فقال الله عز وجل كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي تترك في نار جهنم كالمنسي كالمنسي، وإن كان ربنا لا ينسى شيئا سبحانه. ثم ذكر حكما من الأحكام، قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا حد من الحدود الشرعية، الحدود التي جعل الله عز وجل حدا بينك وبين الوقوع في الفاحشة وفي المعصية، فجعل إنه إذا وقعت في هذه الفاحشة والعياذ بالله يكون الحد الشرعي فيها العقوبة المقدرة شرعيا تكون كذا، فهذه عقوبة أو حد من الحدود حد الزاني. كذلك هيجي في الصورة نفسها حد آخر وهو حد القاذف الذي يقذف غيره بجريمة الزنا ونحوها، هيجي في القرآن حدود أخرى زي حد الإنسان السارق، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يأتي أيضا في القرآن حد الحرابة الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، فأمر الله عز وجل بأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، بحكمهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. كذلك جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حد آخر وهو حد شارب الخمر، الإنسان الذي يشرب الخمر فالحد اللي فيه أنه يجلد، سواء يجلد 80 جلدة أو 40 جلدة على الخلاف في ذلك. كذلك جاء في السنة حد الساحر، الإنسان الذي يسحر فحده الضرب بالسيف أو القتل بالسيف، هذه حدود من الحدود التي ذكر الله عز وجل في كتابه أو جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. كذلك يأتي حد الإنسان الذي يقع في اللواط، هل هو ملحق بالزنا فيكون مثله أو إنه له حكم آخر وهو أن يرجم هذا الإنسان على كلام يذكر العلماء فيه. فهذه الحدود الشرعية التي تمنع الإنسان من الوقوع في المعاصي، فالشريعة جاءت لنفع البشر ولدفع الضرر عنهم، فنفعهم أن يأتي بالمصالح، إن جلب المصالح، دفع الضرر درء المفاسد عن الإنسان، فدرء المفاسد تيجي الأحكام الشرعية والحدود الشرعية تعزير وتخويف للإنسان إن إياك تقع في ذلك وإلا فعلنا وفعلنا فيك من الأحكام الشرعية. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة لقراءة الجمهور، ويقرأها 100 جلدة أبو جعفر ويقف عليها 100، يقف عليها حمزة بذلك. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، رأفة بالسكون الهمزة قراءة الجمهور، وقراءة ابن كثير بالفتح ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله على خلاف البزي فيها. الأحكام فيها الزانية يعني كل إنسان زاني وكل امرأة زانية، الزانية بدأ بالمرأة الزانية والزاني، والزنا كان معروفا عندهم في الجاهلية وكان مشهورا جدا في الجاهلية، وكان لأهل البغي هؤلاء للبغايا بيوت معروفة عليها رايات وأعلام معروفة ذا بيت فلان وبيت فلان، ولذلك كان العرب يستعرون من البنات لهذا الشيء، فكانوا يقتلون البنات بزعمهم خوفا من العار، إن كان الإنسان لو رب ابنته تربية صحيحة على دين الله عز وجل مش ممكن يكون يقع في أو تقع في هذه الجريمة بإذن الله رب العالمين. تعريف الزنا شرعا قالوا هو اسم لوطء الرجل امرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح بمطاوعتها، بمطاوعتها يبقى هنا المطاوعة هذا زنا، الرجل وحده يفعل ذلك ويغتصب هذه جريمة اغتصاب، يغتصب المرأة فيها هي غير موافقة يبقى لا تدخل معه في أمر الزنا هنا، ولكنها مكرهة ومجبرة على ذلك، هو وحده الذي يقام عليه سواء الحد حد الزنا أو يقام عليه حد الحرابة في ذلك. البعض يعرف الزنا بأنه إدخال فرج في فرج مشتهم طبعا محرم شرعا, إدخال فرج في فرج مشتهم طبعا محرم شرعا, ودي لعله يدخل تحت التعريف الزنا يدخل تحته اللواط ويدخل تحته إتيان البهائم والعياذ بالله. فجلد كل واحد منهما 100 جلدة. هذا الحد في الزاني البكر الذي لم يتزوج والزانية البكر التي لم تتزوج, هنا الحد الشرعي في هذا وفي هذه الجلد 100 جلدة لكل واحد منهما. طب اللي تزوج ثم زنى بعد ذلك, هذا حد آخر وهو الرجم, أن يرجم هذا الإنسان, سواء قال العلماء أنه يجلد الأول بهذه الآية ثم يرجم بعد ذلك أو أنه يرجم مباشرة على ما فيها من تفصيل. فالزانية والزاني أمر الله عز وجل بجلد كل واحد من الاثنين 100 جلدة. في أمر السيب الزاني جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين السيب السيب جلد 100 والرجم جلد 100 والرجم, الإنسان المتزوج يعني الذي تزوج ثم وقع في الزنا. وفرق الله عز وجل بين الاثنين, بين الإنسان الذي يقع في الزنا ولم يكن تزوج قبل ذلك فجعل الحد فيه أخف, الحد أخف, وبين الإنسان الذي تزوج ثم يقع في الزنا, إذا هنا هذا الإنسان ما فيش فايدة في هذا الإنسان, هذا تزوج فليقضي وطره مع امرأته اللي يجعله يذهب فيزني في الغير ما يحل له, فجعل الحد اللي فيه حدا شديدا أنه يرجم هذا الإنسان تأديبا وتكفيرا لسيئة هذا الإنسان فيقتل بهذا الرجم. وأيضا الذي يسمع عن هذا الحد والذي يرى ويخاف أنه يقع في ذلك عقوبات زاجرة, مهما ادعى الناس أن مثل هذه العقوبات فيها قسوة وفيها شدة وفيها كذا, هؤلاء الكفار لا قيمة لما يقولون, فهم يهربون من دين الله سبحانه, فلما يجدون المفاسد فيما ذهبوا إليه يبتدوا من طريقة خلفية يحاولوا يرجعوا إلى الأحكام الشرعية بس من غير ما ينسبونها إلى الله عز وجل. فشوفوا الكفار لما يتكلموا عن الختان وأن الختان ده جريمة, إزاي يفعلوا هذه الجريمة وإزاي المسلمون يفعلون ذلك, اليهود لما يفعلون الختان ما تبقاش جريمة, لما يفعلها المسلمون تبقى جريمة, هم عايزين تشيع الفاحشة بين المسلمين إن أمر الختان يهذب شهوة الرجل وشهوة المرأة, فلما يمتنع ذلك تثور شهوة الاثنين يبقى يكون الزنا شائعا بين المسلمين, هذا غرض الكفار. وبعدين تيجي الأبحاث بتاعتهم يقولوا لا والله ده الختان دي حاجة كويسة جدا ويريت إن احنا نفعل هذا الشيء عندنا, أما عند المسلمين لا يتكلمون بذلك بل يوحون وإلى المسلمين إن ده خطأ ويفضل وراهم لغاية ما يفتي المسلمون بأن هذا حرام وأن هذا لا يجوز أمر ختان النساء وإنها جريمة من الجرائم وإنها مش عارف إيه, يفضل الكفار ولا المسلمين لغاية ما يقولون هذا الشيء. أما هم عندهم يبتدوا يفكروا إنه طب إيه المانع نحن نقول بالختان علشان نمنع عادات المرأة سوران شهوتها ونقلل جرائم الزنا اللي عندنا وعلشان نقلل ورود السرطانات الموجودة في كذا وكذا, هم يفكروا في بلادهم في هذا الشيء. وأما عند المسلمين لا, اخرب ديار المسلمين, وأكثر شيء يخرب على المسلمين ديارهم الوقوع في الفواحش والعياذ بالله. قال الله عز وجل الزانية والزاني فجلدوا, فذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى الذكر والأنثى الاثنين الزانية والزاني, وكان يكفي أن يقال الزاني الزنا, هنا ليه ذكر الزانية والزاني؟ كذلك في السرقة قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما, هنا لعله لو ذكر سبحانه تبارك وتعالى واحدا فقط فقال الزاني يبقى هذا الرجل وبالتبع تدخل المرأة في ذلك زي ما يعبر عن المؤمنين ويبقى المؤمنون ويدخل معهم المؤمنات أيضا المسلمون ويدخل معهم أيضا المسلمات. ولكن في هذا الشيء حتى لا يقع الإشكال يمكن أصد الرجل فقط دون المرأة ما أصدش المرأة, زي ما جاء في أمر الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان, رجل جامع امرأته في نهار رمضان فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالكفارة بعتق رقبة فقال لا أملك غيرها يعني رقبته, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصوم شهرين متتابعين, قال هل فعلت الذي فعلت إلا في رمضان في الصيام, فأمره أن يطعم 60 مسكينا. هنا الكلام مع الرجل, الرجل واقع امرأته, طيب ما سألوش والمرأة حكمها إيه, ما قالش. ولذلك اختلف العلماء هنا انه لما لم تذكر المرأة قالوا طب الكفارة هذه على الرجل فقط ولا على الرجل والمرأة؟ فأكثر العلماء على أنها على الرجل فقط. والبعض يقول لو أن المرأة هي التي دعته لذلك على الرجل وعلى المرأة، ولكن الخلاف موجود. فلو أن الله عز وجل ذكر الزاني اجلدوه 100 جلدة لجاء نفس الخلاف هنا في هذه المسألة. يجي البعض من الناس يقول الزاني لا ده المقصود بالرجل فقط، والمرأة لا ده زي ما قال في المرأة كذا في الأمر المجامع لها في نهار رمضان. يقول هنا لو قال السارق اقطعوا يده، يجي البعض من الناس يقول يبقى السارق الرجل فقط، المرأة مش العادة أنها تسرق وكذا. فحتى يرفع الإشكال وحتى لا يوجد مثل هذا الخلاف، الزانية والزاني، السارق والسارقة. هنا طب اشمعنى قال السارق فبدأ بالرجل والسارقة فثنى بها، الزانية فبدأ بالمرأة والزاني فثنى بالرجل؟ هنا فرق بين الاثنين. الطمع في المال موجود في الرجال والنساء، بس في الرجال أكثر، لأن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالرجل عليه النفقة، فلعل إن عليه النفقة تدفع أن يأخذها من حل أو من حرام فيسرق، ففي الرجال أكثر أمر السرقة. أمر الزنا المرأة سببها، المرأة سببها، فإن تتبرج المرأة للرجل ويراها فيشتهيها فيواقعها، فلما كانت هي السبب فيها فبدأ الله عز وجل بذلك. قالوا إنه لها حكمة، إن الله عز وجل بدأ بذكر المرأة. قالوا كان هذا شائعا في الجاهلية، وكان النساء فتنة للرجال وكنا سبب ذلك فبدأ بهن. قال كان لإماء العرب وبغايا الوقت رايات وكنا مداهرات بذلك. قالوا أيضا بدأ بالمرأة لأن الزنا في المرأة أشد فيها، وأنه أعر للمرأة ولأهلها وأقبح، فقال إن هذا الأمر في المرأة أشد وأقبح فبدأ بالمرأة. قالوا أيضا لأن المرأة شهوتها أشد من الرجل، المرأة أشد من الرجل، وإن كان الله عز وجل هذب بذلك بأن ركب في المرأة حياء فجعلها أكثر حياء من الرجل، فإذا وقعت في هذه الجريمة نزع الحياء فصارت مصيبة في بين الناس. المرأة التي تقع في ذلك مصيبة، نزع منها الحياء ونزع منها الإيمان، وكذلك الرجل إذا وقع في هذه الجريمة. ولكن النساء شد، فلما كنا السبب بدأ الله عز وجل بذكر الزانية. جاء في الحديث عند أبي داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنى العبد خرج منه الإيمان، خرج منه الإيمان، وكان كالظلة زي السحابة فوق رأسه، فإذا انقلع منها رجع إليه إيمان. إذا انقلع يعني رجع عن هذه المعصية وتاب إلى ربه رجع إليه الإيمان. المعاصي سبب لنزع إيمانا واجبا من قلب الإنسان، ينزع الإيمان. والذي جاء في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. فالإنسان وقت وقوعه في المعصية لو أن عنده الإيمان الواجب الذي يمنعه منها لما وقع فيها، ولكنه في هذه الحالة ينزع منه القدر من الإيمان الذي يمنعه من هذه المعصية فيقع في هذه المعصية. قال الله عز وجل هنا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أمر بالجلد، والجلد كأنه الضرب على الجلد، ضرب الإنسان على جلده، فاجلده. والضرب أو الجلد يكون بالجريد، بالجريد، مش هيتصنع الكرباج مخصوص يأخذ منه الضرب يموت، لا، ولكن الجريد. وكمان هيبقى لها صورة معينة، لا هي جريدة قصيرة ضعيفة بحيث أنه لا تؤثر فيه، ولا هي طويلة شديدة بأشواك تقوم تقتل الإنسان، ولكن المقصود التهذيب والتأديب لهذا الإنسان، فهي وسط بين الاثنين. وجاء حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت، بصوت عصايا يعني أو جريدة، فأتي بصوت مكسور فقال فوق هذا، من صوت جريدة مكسورة ملهاش قيمة مش هتوجع. فأتي بصوت جديد لم تقطع ثمرته، صوت جديدة جديدة لسه نازلة مع الشجرة هتبقى فيها شوك وهتبقى صعبة تؤذي الإنسان. فقال دون هذا، فأتي بصوت قد ركب به، يعني انكسرت الحدة بتاعته مفهوش أشواك وإنه فيه شيء من اللين، قال ركب به ولان، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد. وهذا مرسل، ولكن عليه العمل أن الجلد لا يكون بشيء شديد ويقتل الإنسان، ولا بشيء قليل لا يؤثر في الإنسان، ولكن الوسط في ذلك. طب هل الإنسان الذي يجلد يجرد يقلع هدومه ويضرب على جلده على طول؟ اختلف العلماء فيها، فذهب مالك وأبو حنيفة وغيرهما إلى أنه يجرد، أي يتعرى ظهره ويضرب على جلده، لأن الجلد مأخوذ من ذلك. طب المرأة؟ قالوا يترك عليها ما يسترها ولا يقيها، يعني كأنه ثياب ما هياش غليظة حيث أن هي تحميها من الضرب، لا، ولكن ثياب ينفذ منها الضرب ويؤثر فيها. ذكر الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام أنه القاضي أو الإمام مخير، إن شاء جرد وإن شاء لم يفعل. وقال الشعبي والنخعي لا يجرد، وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه أن في هذه الأمة لا يوجد تجريد ولا مد، ولعل هذا الأولى، فيكون الإنسان لابسا ثيابه ولكن ثياب لا تعوق ضربه وتجعل الضرب ينفذ إليك، أنا ثياب خفيفة فيصل الضرب إليه، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.